وقال عمر بن الخطاب سبحان الله قواعد لا إله إلا الله. قال عمر: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإن رتع الإمام رتعوا حتى لو في السر، إن رتع الإمام رتعوا. وقال عبد الله بن عمر: يا أسلم أخبرني عن عمر. أسلم مولى عمر ودائم معه يمكن في خاصته. قال: فأخبرته عن بعض شأنه، فقال عبد الله: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد ولا أجود حتى انتهى من عمر. أجد في أمره وأجود من عمر رضي الله عنه، وبالمجمل الصديق أفضل منه، لكن هكذا بعض الناس هكذا وبعضنا. وقال أبو عثمان النهدي: والذي لو شاء أن تنطق قناتي نطقت. لو كان عمر بن الخطاب ميزانا ما كان فيه ميط شعرة، الأمور كلها عنده بالميزان. يقول يحلف بالله لو كان عمر ميزان ما خس فيه شعرة واحدة، كل الأمور وازنها وزن، ما أخذ نفسه بالجد سبحان الله العظيم. والذي لو شاء أن تنطق قناتي نطقت، رب العالمين لو شاء أن تنطق نطقت. وعن رجل عن بن عمير عن رجل أن عمر رقل المنبر وجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني ومالي من أكال يأكله الناس إلا أن لي خالات من بني مخزوم، فكنت أستعذب لهن الماء فيقبضن لي قبضات من الزبيب. يقول: ما كنت أكل شيء من الفقر، لكن خالاتي أذهب أتيهم بالماء العذب فيقبضن لي قبضات من الزبيب. قال: ثم نزل على المنبر فقيل له: ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطئ منها. شوف التزكية، تزكية نفسه، عادتها عدت أبو حفص ما يخليها تفوز، دائم تنزل على المنبر يعني شهر بها على المنبر حتى الناس كلهم يدرون. قال: تراني فقير، كنت خالاتي تصدقن علي بالزبيب حتى النفس ما تطلب حظها. وقال عمر: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. الكلام هذا سهل لكن عند التطبيق ما يسهل على عمر، لو رفعت إلي عيوبه تنمر وغضب وزعل عليك، لكن عمر صادق ظاهر وباطن، أحب الناس إليه من رفع إليه عيوبه، لأن هذا يبغاك تكمل، يبغاك تصلح. وعن أنس أن الهرمزان هذا كان من زعماء الفرس، واستأسروه جابوه أرادوا قتله، قال: أبقوني خير لكم. ولي قصة طويلة، رأى عمر مضطجعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم راقد، القائلة بالذات، هم كانوا ينامون الخلفاء إلى القائلة في المسجد، وأما النوم الطويل في بيوتهم، في القائلة راقد وردائه طاحن عنه. فقال الهرمزان وقد رأى ملوك الفرس، قال: هذا والله الملك الهني، ملك هني له طعم، ها؟ لا حرس ولا خوف ولا تفريط ولا، قال: هذا والله الملك الهني. وقال أسلم: رأيت عمر بن الخطاب يأخذ، شوف عمر كان يقول أيضا من حب الهوايات العرب، يقول: لا يزال جسدك متماسك ما دمت تنزع وتنزو، اثنتين هواية العرب، النزع بالقوس لأن القوس تكون ممسوسة وكل ما تمس تشد أعضائك اللي فوق، والنزو على الفرس. إيه يقول عمر: لا تزال أنت بخير ومتماسك في جسدك ما دمت تنزع وتنزو، وكان هو من أشد الناس في هذا. هنا شو يقول؟ يقول أسلم: رأيت عمر يأخذ بإذن الفرس ويأخذ بيده الأخرى أذنه ثم ينزو على متن الفرس، هو وفي لفظ إنه إذنه هو إذن بالفرس وإذنه ثم ينزو على الفرس بدون لا سرج ولا شيء. شوف القوة، معنى هذا أنه لابد من ضغط على الركبتين وقيام إلين ينزو على ظهر الفرس. إيه وهذا كان عمره وين؟ في الستين.
هذه تتمة المجالس التي في المدينة وعن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ذلك من آثار عمر رضي الله عنه ما رواه يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن يوافوه بالموسم، فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم. فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك فلانا ضربني 100 صوت. قال: فيما ضربته؟ قم فاقتص منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. فقال: أنا لا أقيد. فقال: أنا لا أقيد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. يعني هذا يستفهم ويتعجب، يقول: تظن أني لا أقيد والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأيته يقيد من نفسه؟ فقال: فدعنا فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمئتي دينار، كل سوط بدينارين. يعني أرض الرجل مضروب، وهذا كما قلنا محمول على ما إذا زيد في التعزير أو صار من استخدام الأمير سلطته في غير موضعها. وأما إذا كان استخدام الأمير لسلطته في موضعها تعزير يستحقه، فإنه لا يقتص من الأمير. لكن المراد والله أعلم من بعض الأمراء يزيد في استخدام السلطة والضرب، فأراد عمر أن يمنعهم. والأثر الذي بعده عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، وكان معي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحدا إلا أخرجه إلا رجلا قائما يصلي. فمر بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبي بن كعب، فقال: من هؤلاء؟ قال أبي: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين. قال: ما خلفكم بعد الصلاة؟ قال: جلسنا نذكر الله. قال: فجلس معهم، ثم قال لأدناهم إليه: خذ. قال: فدعا فاستقرأهم رجلا رجلا يدعون حتى أتى إلي وأنا إلى جنبه. قال: هات. قال: فحصرت وأخذني من الرعدة أفكل. هكذا عند العرب، الرعدة أخذ منه يعني نصيب، حتى جعل يجد مس ذلك مني. فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. قال: ثم أخذ عمر، فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه، ثم قال: إيهن الآن. فتفرقوا. في اللي هي بعد يدعون حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه. في فوائد: أولها أن الدعاء يعتبر من ذكر الله، إذا اجتمعوا وأخذوا يدعون ويؤمنون، هذا من ذكر الله، الدعاء عبادة. وفيه أن عمر يخرجهم من المسجد بعد العشاء إلا من كان يصلي أو يذكر الله، ولعلهم أخذوها بعد ذلك وأصبح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغلق ثم الآن يفتح، يعني حتى ينصرف إلى أهله لهم حق، وينصرف إلى عياله. فكان عمر يسوسهم، يخاف أن يحصل انحراف هكذا أو هكذا. وفيه أن عمر قال: ما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه. فسبحان الله العظيم، شدته في الظاهر، من الباطن فيه من الخوف ومن الرهبة لله عز وجل، أمر عظيم. رضي الله عنه أبو حفص. والأثر الذي بعده أيضا رواه يزيد بن هارون إلى الزهري قال: كان عمر يجلس متربعا ويستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد، يعني أحيانا يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فيكون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء. وما جاء فيه من النهي عن الاستلقاء هكذا إنما جاء فيه أحدكم يستلقي أو يحتبي ويفضي بفرجه إلى السماء، فإذا كان ما عليه على عورته شيء ثم استلقى ورفع رجليه ربما تبدو عورته، وأما إذا كان لا تبدو عورته فإن عمر فعله وعثمان فعله الاستلقاء هذا. وأيضا من طريق يزيد بن هارون إلى الزهري قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أطال أحدكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه، فإنه أجدر أن لا يمل جلوسه. هذا أيضا من قلة التكلف، يقول إذا كان في المسجد وطال الجلوس ويخشى أن يمل فليس عليه أن يضطجع ويضع جنبه قليلا حتى لا يمل الجلوس في المسجد. والذي بعده من طريق عارم عن حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال: قتل عمر ولم يجمع القرآن، يعني لم يحفظ القرآن كاملا، ما ذكروا من العشرة من حفظ القرآن كاملا إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. تقدم أن الصديق لم يجمع القرآن،
وكذلك عمر لم يجمع القرآن وإنما كان يتفقهون. جاء عند أبي عبيد في فضائل القرآن وكذلك في الموطأ أن عمر وابن عمر واحد أحدهما مكث في البقرة 12 سنة والآخر مكث فيها 8 سنين. والبقرة فسطاط القرآن فيها يقولون 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر و1000 حكم. فالمراد أن القوم إذا أخذ القرآن تفقهوا فيه وتدبروا فيه. والمقصود من القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكانوا رضي الله عنهم همهم العمل بالقرآن والتفقه في القرآن وليس مجرد الحفظ. والذي بعده إلى جبير بن الحويرث بن نقيد أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان. ما كان أول في وقت عمر قبل عمر كان ناس قليلين فكان كل يعرف عطاءه، لكن الديوان أن يكتب كل رجل مكلف واسمه وكم يعطى. فقال له علي بن أبي طالب تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا. وقال عثمان أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ. وإن لم يحصوا يعني وإن لم يستوعبوا كلهم، لكن حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ. خشيت أن ينتشر الأمر. وقال له الوليد بن هشام بن المغيرة يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنودا، فدون ديوانا وجند جنودا. فأخذ بقوله فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرم بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش، فقال اكتبوا الناس على منازلهم. فكتبوا فبدأوا ببني هاشم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه على الخلافة. فلما نظر إليه عمر قال وددت والله أنه هكذا، ولكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله. يقول وهذا اللي فعله ابن سعد في الطبقات على هذا على الأثر هذا. هم أول شيء وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم فقط، ثم أبو بكر ثم عمر على ترتيبهم في الخلافة. قال وددت أن هكذا، لكن عمر ضعوه حيث وضعه الله، فابدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أقاربه. ولذلك بعد بني هاشم بني المطلب، وبعد بني المطلب بني عبد شمس بني نوفل حتى تستوعبوا بني عبد مناف، ثم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأقرب إلى أن تصلوا إلى بني عدي، لا تجعلوه على الخلافة. ففي هذا أيضا من الفوائد أن عمر يأخذ في أمر الدنيا بحكمة الناس من قبله. يعني لما أشار عليه هذا القرشي بالدواوين وتجنيد الجنود والأنظمة التي لا تخل بالشرع فيها تنظيم للناس لا بأس بها. الإمام يأخذ من أمور الدنيا ما لا ينهى عنه الشرع. وعمر رضي الله عنه كان أوسع الناس علما وعقلا، رضي بهذا وفيه نفع للناس. والأثر الذي بعده من طريق أسلم وهو مولى عمر، يحدث عنه أسامة بن زيد بن أسلم الليثي عن أبي عن جده قال رأيت عمر بن الخطاب حين عرض عليه الكتاب وبنو تيم على إثر بني هاشم وبنو عدي على إثر بني تيم، فأسمعه يقول ضعوا عمر موضعه وابدأوا بالأقرب في الأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بنو عدي إلى عمر فقالوا أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خليفة أبي بكر، وأبو بكر خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا وذاك فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم. قال بخن بني عدي، أردتم الأكل على ظهري لأن أذهب حسناتي لكم، أردتم الأكل على ظهري لأن أذهب حسناتي لكم أي لكي، لا والله حتى تأتيكم الدعوة وإن أطبق عليكم الدفتر، يعني ولو أن تكتبوا آخر الناس. وفي هذا أن الدفتر وإن كانت كلمة غير عربية لكن يستخدمها العرب منذ الصدر الأول، الدفتر وهو الذي يكتب فيه. قال يعني لو تكتبوا آخر الناس. ثم قال الكلمة التي أشغلته دائما رضي الله عنه إن لي صاحبين سلكا طريقا فإن خالفتهما خولف بي، والله ما أدركنا الفضل في الدنيا ولا ما نرجو من الآخرة من ثواب الله على ما عملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو شرفنا وقومه أشرف العرب. ثم الأقرب فالأقرب، إن العرب شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن بعضنا يلقاه إلى آباء كثيرة وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه، ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة مع ذلك، إلا آباء يسيرة. ومع ذلك والله لو لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة. فلا ينظر رجل إلى القرابة ويعمل لما عند الله، فإن من قصر به عمله لا يسرع به نسبه. هذا كلام عظيم سبحان الله، فيه تربية عظيمة لهم. يقول نحن ما شرفنا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضل في الدنيا والأجر في الآخرة كان سببه النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لو جاءت العجم بأعمال خير من أعمالنا فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه، هم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة. ويقول ومع ذلك نلقاه في آباء يسيرة، يعني بني عدي يلقون النبي عليه الصلاة والسلام في قصي بن كلاب أو دونه أو بعده إلى النضر بن مالك اللي هو قريش. ثم إذا اجتمعت قريش القبائل عاد على حسب التقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبني كنانة والقبائل التي أبناء عمومة هذيل قريش يلقونه بعد ذلك، ثم تلقاها المضرية بعد ذلك القيسية والتميمية، ثم تلقاها اللي بعدهم هكذا. يقول نحن نلقاه في الآباء لكن الأعظم هو الأعمال. والأثر الذي بعده لعمر رضي الله تعالى عنه، وهو من طرق عن تصل إلى الزهري عن سعيد المسيب، ودخل حديث بعض في بعض. قالوا لما أجمع عمر بن الخطاب على تدوين الديوان، وذلك في المحرم سنة 20، إذن الديوان هذا تاريخه كان في المحرم سنة 20، بدأ ببني هاشم. قلمي الأحمر لا ميمي هذا. قال بدأ ببني هاشم في الدعوة، ثم الأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذا الآن أخذوه بعض المؤرخين في كتابة الطبقات والتراجم، جعلوا هذا أصل ما فعله عمر، يبدأون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم كما تقدم ابن سعد. ولذلك ابن سعد أول ما ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حمزة ثم علي ثم بني هاشم من أسلم منهم، ثم هكذا إلى أن وصل إلى أبي بكر وعمر. قال ثم الأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القوم إذا استووا في القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أهل السابقة، يعني من سبق إلى الإسلام، حتى انتهى إلى الأنصار. فقالوا بمن نبدأ؟ قال عمر ابدأوا برهط سعد بن معاذ الأشهلي. وهذا أيضا اللي فعله ابن سعد هنا لما فرغ من المهاجرين وبدأ بالأنصار، أول واحد سعد بن معاذ، هذا كله أخذها من عمر. ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ، وفي هذا عظم سعد بن معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه من خير الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاضل بين الدور دور الأنصار ذكر أربعة، أولهم بني عبد الأشهل من الأوس، ثم بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة، أربعة دور. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أميز بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من بكاء، تقول عائشة كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد بن معاذ وأنا في حجرتي، أميز بكاء هذا من بكاء هذا من حزنهم الشديد على سعد لما أصيب بيوم الخندق. تقول عائشة وكانوا كما قال الله رحماء بينهم، فكانت في غرفتها وتميز بكاء الصديق من بكاء الفاروق على سعد بن معاذ. فكان عمر قال ابدأوا برهط سعد بن معاذ ثم الأقرب في الأقرب. وفرض عمر لأهل الديوان ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض، من شهد بدر وأحد غير من شهد أحد وهكذا، والفرائض معناها ما يقسم له. وكان أبو بكر الصديق قد سوى بين الناس في القسم كما تقدم، جعل المرأة والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى كأسنان المشط. فقيل لعمر في ذلك قال لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، يعني وإن كان أسلم بعد ذلك. فبدأ بمن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار، ففرض لكل رجل منهم 5000 درهم في كل سنة، هذا عطاء من بيت المال، حليفهم ومولاهم معهم بالسواء. وفي هذه الفائدة إن حليف القوم يحسب معه، العرب يكون معها أحلاف إما بيوت كاملة وإلا أفراد، ويكون لها موالي، حليف القوم منهم ومولاهم منهم. ولذلك مولى بني هاشم ما يعطى من الزكاة، مولاهم منهم. قال وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة،
ومن شهد أحدا 4000 درهم لكل رجل منهم. وهذا ترى فعل عمر يدلك على درجاتهم. وفرض لأبناء البدريين 2000 2000 إلا حسنا وحسينا فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض لكل واحد منهما 5000 الحسن والحسين، وفرض العباس بن عبد المطلب 5000 درهم وإن كان ليس ببدري وإنما لقرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى بعضهم أنه فرض له 7000 درهم، وقال سائرهم لم يفضل أحدا على أهل بدر إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرض لكل امرأة منهن 12000 درهم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي فيهن، لأن قد أصابهم الرق ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه. قال هذا المجتمع عليه. وفرض لمن هاجر قبل الفتح لكل رجل 3000 درهم، وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم 2000، وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح، وفرض لعمر بن أبي سلمة 4000 درهم. فقال محمد بن عبد الله بن جحش لما تفضل عمر علينا فقد هاجر آباؤنا وشهدوا. قال عمر أفضله لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتي الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه. جاهز عمر جواب رضي الله عنه، ما يفضل بالتشهي ولا بالواسطة، لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، تربى في بيته. والآخر محمد بن عبد الله بن جحش اللي أبوه قتل في أحد رضي الله عنه. قال وفرض لأسامة بن زيد 4000 درهم، فقال عبد الله بن عمر فرضت لي 3000 وفرضت لأسامة 4000 وقد شهدت ما لم يشهد أسامة. قال عمر زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، يعني زيد بن حارث رضي الله عنه. عمر ما يجعل لنفسه حظ أبدا. ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم هكذا في الدنيا، ما يفضلهم على أمور الدنيا على أمور الآخرة. ثم جعل من بقي بين الناس بابا واحدا، كل الباقين باب واحد، فألحق من جاءهم من المسلمين بالمدينة في 25 دينارا لكل رجل رحمك الله. وفرض للمحررين معهم، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل 2000 إلى 1000 إلى 900 إلى 500 إلى 300، لم ينقص أحدا من 300. وقال لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل 4000 درهم، 1000 لسفره و1000 لسلاحه و1000 يخلفها لأهله و1000 لفرسه وبغله. شوف حتى الدراهم هذه كانوا يستعينون بها على الجهاد، يعني 4000 شيء بيأخذ السلاح، شيء يأخذ الفرس، شيء يجعله في أهله إذا سافر، وشيء لغزوة. وفرض لنساء مهاجرات، فرض لصفية بنت عبد المطلب 6000 درهم، وأسماء بنت عميس 1000 درهم، وأم كلثوم بنت عقبة هذه اللي هاجرت 1000 درهم، وأم عبد الله بن مسعود الهذلي 1000 درهم. وقد روي أنه فرض لنساء المهاجرات 3000 درهم لكل واحدة. وأمر عمر فكتب له عيال وأهل العوالي فكانوا يجري عليهم القوت، ثم كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة. وكان عمر يفرض للمنفوس 100 درهم، فإذا ترعرع بلغ به 200 درهم، فإذا بلغ زاده. إيش معنى المنفوس؟ إيه إيش قال عندك في معناها؟ الله أعلم، لا معنى، تمر في كتب الفقه ومرت في الآثار هكذا المنفوس، لكن الآن ذهب عني معنى، الله أعلم، قد يكون الصغير جدا قد يكون. وكان إذا أتي باللقيط فرض له 100 درهم، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر ما يصلحه. هذا الآن تفعل الدولة هنا جزاهم الله خير، لو أحد يكفل أحد من دور الأيتام تفرض له الدولة عطاء بيت المال إلين يكبر هذا اليتيم ويصبح رجل. قال ثم ينقله من سنة إلى سنة، وكان يوصي بهم خيرا ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال اللقيط.
والأثر الذي بعده قال الكعبي حزام بن هشام عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا فتأتيه بقديد. وهذا معناه أن كل قبيلة لهم ديوان، فعمر يأخذ الديوان وينزل إلى أماكنهم، أماكن تجمعهم، ينزل في 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 قديد الوادي هذا. قال فلا يغيب عنهم رأى، لأن يخاف أن بعض الناس ما يستطيع الوصول إليه فيأتيهم هو بنفسه. فلا يغيب عنهم رأة بكر ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن، ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك رضي الله عنه حتى توفي. وفي الأثر الذي بعده كان الديوان حمير على عهد عمر على حدة، يعني لوحده ديوان حمير، حمير اليمن. وعن خالد بن عرفطة عن أبي جهم، جهم بن أبي جهم وأبوه الصحابي، قال قدم خالد بن عرفطة العذري، ها ابن اللي أخطأ فيه شعبة، شعبة أخطأ بسبب هذا. خالد بن عرفطة قال مالك بن علقمة أو العكس، يقول العذري من بني عذرة، هذاك من أهل الحديث قلبه شعبة على عمر، فسأله عما وراءه قال يا أمير المؤمنين تركت من ورائي يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، لكثرة عدله رضي الله عنه وشدة في أمر الله، ما وطئ أحد القادسية إلا عطاؤه 2000 أو 15 مئة، يعني 1500، وما من مولود يولد إلا ألحق على 100 وجريبين كل شهر ذكرا كان أو أنثى. شوف الرخاء اللي جاء بسبب الجهاد، أبدلهم الله بعد الخوف أمنا وبعد الشدة رخاء بسبب التوحيد وآثاره. وأما عمر فبقي على أمره الأول ما غير شيء، والناس وسع لهم. فقال هذا العذري، وبني عذرة من شمال المدينة أماكنهم من جهة العلا ومدائن صالح، قال وما يبلغ لنا ذكر إلا ألحق على 500 أو 600، فإذا خرج هذا لأهل بيت منهم من يأكل الطعام، لأهل بيت منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل الطعام، فما ظنك به؟ فإنه لينفقه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. يقول هذا، يعني يقول إذا صار حتى اللي ما أكل الطعام الرضيع يفرض له منذ أن يولد ذكرا كان أو أنثى، فيقول أخشى أنه مع زيادة الأموال ينفقون فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. قال عمر فالله المستعان، إنما هو حقهم أعطوه، وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه، فلا تحمدني عليه، فإنه لو كان من مال الخطاب ما أعطيتهمه ما أعطيتهمه، ولكني قد علمت أن فيه فضلا ولا ينبغي أن أحبسه عنهم، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء العريب ابتاع منه غنما أي اشترى فجعلها بسوادهم، ثم إذا خرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعله فيه فيها، فإني ويحك، الرأس يعني العبد الراعي. يقول ليت العريب ما يتوسعون في الترف، العريب تصغير العرب، لو أن إذا جاءهم العطاء أخذوا الغنم وجعلوا فيها الراعي. قال فإني ويحك يا خالد بن عرفطة، أخاف عليكم أن يليكم بعدي ولاه لا يعد العطاء في زمانهم مالا، فإن بقي أحد منهم أو أحد من ولده كان لهم شيء قد اعتقدوه، أي قد تعودوا عليه ظنوه لهم فيتكئون عليه، فإن نصيحتي لك وأنت عندي جالس كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين، وذلك لمن طوقني الله من أمرهم، وذلك لما طوقني الله من أمرهم، جعل مثل الطوق في الرقبة. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة، ولم يرح رائحة الجنة. يقول يا خالد سيأتي بعدكم مولاه بعدي لا يعد العطاء في زمنهم مال، وإنما كل ما بقي شيء اعتقدوه لهم ولأولادهم بعدهم ويتكئون عليه، وأما أنا نصيحتي لك وأنت عندي جالس كنصيحتي لمن بأقصى ثغور المسلمين رضي الله عنه. بعد ذلك ذكر أثر الحسن، قال كتب عمر إلى حذيفة أن أعطي الناس أعطياتهم أو أعطيتهم وأرزاقهم، فكتب إليه إن قد فعلنا وبقي شيء كثير، فكتب إليه عمر إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم، ليس هو لعمر ولا لآل عمر، اقسمه بينهم حتى الزائد هذا رد عليهم، ما زاد رد عليهم، هذا الفيء جاء الله بهم، وهذا سبحان الله ببركة أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بركة نظر عمر ومن أشار عليه كمعاذ وعلي،
فإنهم لما فتحوا خلاصة العالم إلى اليوم ترى خلاصة العالم الهلال الخصيب هذا من فارس إلى العراق إلى الشام إلى مصر، هذا سبحان الله بعيد عن الزلازل والمشاكل اللي تحصل في أطراف العالم، وبلد أنهار وبلد خيرات وبلد خصوبة من أول الدهر. فهذا لو قسم بين الغانمين توارثوه، لكن عمر رضي الله عنه جعله وقف، ثم أخذ الخراج يأتي والجزية تأتي، تأتي كما تقدم مئات الملايين ويوزعها بين الناس. فهذا من بركة هذا الرأي أنهم كل الناس توسعوا، ولو استمروا لم يغتصبوا أوقاف عمر كان أكل آخر الناس من هذه الأوقاف كما يأكل أولهم، ولكن في وقت المهدي العباسي عدوا على هذه الأوقاف وأكلوها. ولذلك الإمام أحمد كان يتورع مما يأتيه من أرض السواد. الأثر الذي بعده عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: والذي لا إله إلا هو ثلاثا، ما من الناس أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه، وما أحد بأحق به من أحد إلا عبد مملوك، لأن العبد المملوك تبع سيده، وما أنا فيه إلا كأحدهم، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، الأمر كله المعايير بأمر الدين، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه. قال إسماعيل بن محمد: فذكرت ذلك لأبي فعرف الحديث. وعن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن منكدر عن مالك بن أوس بن الحدثان، وهذا أيضا كان يجالس عمر، وله قصة طويلة لما دعاه عمر وقال: عندي مال اقسمه على جماعتك. كان يدعو عرفة، يعني المشهور في القبيلة، يدعوه ويعطيه المال يقول اقسمه على المحتاج من جماعتك أو غيره. قال: سمعت عمر يقول: ما على الأرض مسلم لا يملكون رقبته، يعني ليس بمملوك، إلا له في هذا الفيء حق أعطيه أو منعه، ولئن عشت ليأتين الراعي باليمن حقه قبل أن يحمر وجهه، يعني في طلبه، في طلب إما حياة وإما تعب. وقال يزيد بن هارون إلى أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين، قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه، فسألني عن الناس، ثم قال لي: ماذا جئت به؟ فقلت: جئت بخمسمائة ألف درهم. قال: هل تدري؟ قال: هل تدري ما تقول؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم. قال: ماذا تقول؟ قلت: مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، فصل حتى عددت خمسا. قال: إنك ناعس، فارجع إلى أهلك فنم، فإذا أصبحت فأتني. يمكن هذا من النعاس. فقال أبو هريرة: فغدوت إليه فقال: ماذا جئت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم. قال عمر: أطيب؟ قلت: نعم، لا أعلم إلا ذلك. فقال للناس: إنه قد قدم علينا مال كثير، فإن شئتم أن نعد لكم عددا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إني قد رأيت هؤلاء العاجم يدونون ديوانا يعطون الناس عليه. قال: فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 12,000. هذا الرجل تقدم من الوليد بن هشام المغيرة، يعني هذا أول الأموال التي تدفقت من كل وجه، حتى أنه لما قال أبو هريرة 500,000 درهم، نص مليون ومن مال طيب من البحرين، ما صدق عمر، عددها عليه، فرقها، ذاهب نام، جاء من الصباح 500,000، فما عرف ما يفعل بها، قال: نكيلها ولا نزنها. فعند ذلك جاء الاقتراح الطيب هذا، قال: افرض الديوان واكتب الناس كلهم، واعرف منزلته في الإسلام، واكتب لهم جدول، وضع كل واحد وكم يستحق، وفرق بينهم هكذا بالعدل. فعند ذلك فعل عمر الديوان هذا. والأثر الذي بعده من طريق يزيد بن هارون أيضا إلى برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما دخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. يتحسب أنها هي اللي بتقسمه، هو كله لها. فتقول: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي أقوى على قسم هذا مني. فقالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله، واستترت منه بثوب بينه وبين هذا. قالت صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لي لبرزة هذه أدخلي يدك من تحت الثوب واقبضي من قبضة واذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان وبني فلان. في الصحابة رضي الله عنهم وهذه كانت أكثر الناس صدقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكانت هي زينب. قالت برزة من أهل رحمها وأيتامها فقسمته حتى بقيت بقية تحت الثوب. فقالت لها برزة بنت رافع غفر الله لك يا أم المؤمنين والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت فلكم ما تحت الثوب. قالت فكشفنا الثوب فوجدنا 85 درهم. ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا. فماتت في سنتها بعد 6 أشهر. الأثر الذي بعده عن عبد الله بن نافع عن أبيه علي بن عمر وأيضا نافع من موالي بن عمر أنه قال قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق. سبحان الله العظيم الخليفة عبد الرحمن بن عوف يقول نحرس التجار ذولا من السرق. فبات يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله وأحسن إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك. ثم عاد إلى مكانه يصلي. هذه مع التجار اللي جاءوا. فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه. شوف النصيحة في دقيق الأمر والجليل. حتى والصبي يبكي يذهب إلى أمه يقول اتق الله في هذا الصبي. قال فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال ويحك إني لأراك أم سوء ما لي أرى ابنك ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. قالت يا عبد الله ما تدري أن عمر يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبى. يعني أريده على الفطام فيأبى. قال ولما؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم ما يكتب في الديوان إلا المفطوم. فهذه عجلت عليه على أساس هذا. قال وكم له؟ قالت كذا وكذا شهر. صغير توه على أساس يكتب. شوف الناس حرصهم على الدنيا. قال ويحكي لا تعجليه. فصلى عمر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء رضي الله عنه. ما عاد يسمعون قراءته من غلبة البكاء. فلما سلم قال يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام منذ ولادته يكتب اسمه. ما من أول كان الفطام حتى ما يستعجلون عليهم. وكتب بذلك إلى الآفاق إنا نفرض لكل مولود في الإسلام رضي الله عنه. اللهم استعان. هي الناس حرصهم على الدنيا واحد وإنه لحب الخير لشديد. لكن وين عمر اللي ما تدري أن عمر هو اللي يعس ويحرس ويصلي وينصح. والأثر اللي بعده عن جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن علي بن حسين قال استشارهم عمر في العطاء بمن يبدأ. قالوا ابدأ بنفسك. قال فبدأ بالأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قومه. والأثر اللي بعده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول والله لئن بقيت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم ولأجعلنهم رجلا واحدا. رجع الفعل الصديق. وكذلك الأثر اللي بعده عن طريق معن بن عيسى القزاز هو اللي أخبر المؤلف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب قال لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم. لأن الدنيا يحصل معها شحناء مثل ما تقدم. هذا اللي أعطيته أكثر وهذا اللي أعطيته أكثر. الصديق كان أراد صفاء قلوبهم يعطيهم الدنيا كلهم سواء والآخرة فضلهم عند الله البدري وغير البدري. وفي اللفظ الحديث اللي بعده عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر قال لئن عشت حتى يكثر المال لأجعلن عطاء الرجل المسلم 3000 ألف لكراعه وسلاحه. الكراع ما هو؟ الخيل. وألف نفقة له وألف نفقة لأهله 3000 وبيجعلهم سوا كلهم سوا. وانظر كيف ان هذا غير تجارته مكسبه عطاء بيت المال غير التجارة اللي كل واحد يحترف على نفسه. لكن هذا أمر لمصلحة المسلمين. أول شيء ينفق على أهله إذا ذهب عنهم للغزو وشيء لسلاحه وكراعه وشيء نفسه ينفق على نفسه في الغزو في السفر. وقال الحسن ها هذا الآن ليس مقابل عمل، هذا ليس مقابل عمل، وإنما هو عطاء يعني من بيت المال، والناس فيه سوى. ولذلك أحد الإخوة قال الزيادة اللي جاتنا مؤخرا هذه راتبين، قال أنا عندي أنها حل من الرواتب الأخرى، لأن هذه ليست مربوطة بالعمل، عطاء من بيت المال. والأمر الثاني أن الناس استووا فيها على حسبه، وجزاء الله خير بعضهم قال لما كانت حلال أجعلها في وقف، ولا في إن الله طيب لا يقبل الأطيب، أو أجعلها في كذا، وبعضهم سبحان الله العظيم. يعني لابد أنك دائم تعرف حلية المال ودرجة الحلية والطيب فيه، هذا أمر ما يعرفون الناس، الناس يعرفون الأرقام، لكن بعض المال أبرك من بعض وأطيب من بعض. والأثر اللي بعده إلى الحسن البصري، قال قال عمر بن الخطاب لو قد علمت نصيبي من هذا الأمر لأتى الراعي بسروات حمير نصيبه وهو لا يعرق جبينه فيه. وهذا المال الهني يأتيك في بيتك ما عريق جبينك فيه بسروات حمير. والأثر اللي بعده عن عارم عن حماد عن عمر بن دينار قال قسم عمر بن الخطاب بين أهل مكة مرة 10 10، فأعطى رجلا فقيل يا أمير المؤمنين إنه مملوك، قال ردوه ردوه، ثم قال دعوا، يعني ما دام أخذ دعوا، لأن المملوك على سيده. والأثر الذي بعده عن يعلى بن عبيد عن هارون عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال عمر إني لأرجو أن أكيل لهم المال بالصاع، من كثرة المال يقول أكيل بالصاع كيل. والأثر اللي بعده من طريق معن عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، شوف الناس وذهاب المغازي، في السنة الواحدة يحمل على 40,000 بعير، يحمل رجل إلى الشام على بعير، ويحمل رجلين العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما، فقال عمر انشدك بالله أسحيم زق؟ قال نعم. يبي يضحك على عمر، هذا مسمن زقه اللي هو قربة سحيم حتى يموه على عمر تورية، لكن سبحان الله العظيم ما يا عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولذلك عمر يعرف حتى مقاييس الناس، عزل زياد بن أبيه فقال لي خيانة يا أمير المؤمنين، قال لا، ولكن عندك فضل عقل وذكاء يؤدي للمكر، فخشيت أن أحمل فضل عقلك على الناس، ودي أن واحد من مستوى أوساط الناس لا يصير ذكاء زايد يمكن عاد يمكر بهم، سبحان الله العظيم. وكان زياد لما تولى بعد ذلك يحاول أن يقلد عمر لكنه زاد عليه فبطش بالناس. والأثر اللي بعده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحضائنا، يعني بنصيبنا جمع حظ، حتى من الرؤوس والأكارع، حتى الرؤوس وأكارع الذبائح يرسل لهم. واللي بعده إلى عبيد بن عمير قال عمر بن الخطاب لأزيدنهم ما زاد المال، لا عدنه لهم عدا، فإن أعياني لأكيلنه لهم كيلا، فإن أعياني حثوته بغير حساب. المال مالهم، أخذوه بالجهاد وبالهجرة، ما يبقى عندي ولو أن أحثو حثو إذا عجزت من عده من كثرته، سبحان الله العظيم. والأثر الذي بعده أيضا من طريق سليمان بن حرب إلى الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فأعلم أو فأعلم يوما من السنة لا يبقى في بيت المال درهم حتى يكتسح اكتساحا، يكتسح يعني يكنس، حتى يعلم الله أني قد أديت إلى كل ذي حق حقه. قال الحسن فأخذ صفوها وترك كدرها حتى ألحقه الله بصاحبه، صفو الدنيا طاعة الله وترك المال هذا لهم. عندك فأعلم ولا فأعلم؟ أي خطأ، فأعلم يعني اجعل لك يوم معين في السنة لا يبقى في بيت المال درهم حتى يكتسح اكتساحا. والأثر الذي بعده قال إلى زهير بن حيان قال وكان زهير يلقى ابن عباس ويسمع منه، يقول حميد بن هلال قال قال ابن عباس دعاني عمر بن الخطاب فأتيته فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منثور حثا. قال يقول ابن عباس أخبرنا زهير هل تدري ما حثا؟ قال قلت لا، قال التبر، يعني إنه ذهب ما سك وإنما ذهب أتى من معدن. قال هلم فاقسم هذا بين قومك فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر فأعطيته لخير أعطيته أو لشر. قال فأكببت عليه، يقول ابن عباس، أقسم وأزيل يعني أفرق. قال فسمعت البكاء. قال فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه كلا والذي نفسي بيده. ما حبسه عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر إرادة الشر لهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. يا سبحان الله العظيم، رضي الله عنه. هذه القاعدة دائما، لا تظن أن الله عز وجل حبس عن الأخيار شيء وادخره لمن بعده لفضل عند المتأخرين، لا والله. ولذلك دائما حتى في أمور الخير لا تحسب أنك بتأتي بشيء أحسن منه، أبدا، ما حبس عنهم شيء وفضل عندك أنت. فكان عمر حتى ما يقسم يقول ابن عباس خذه واقسم بين قومك، وابن عباس مكب يقسم ويسمع البكاء، صوت البكاء. إذا هو عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. والأثر الذي بعده يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن صهرا لعمر بن الخطاب قدم على عمر فعرض له أن يعطيهم بيت المال، فانتهره عمر وقال أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله 10,000 درهم. إيه الدنيا ليست عندهم، ما كان والله بخيلا أبو حفص، لكن مال الله مؤتمن عليه، أعطاه من صلب ماله 10,000 درهم، وأما مال الله لا، مثل مثل الناس. والأثر اللي بعده من طريق عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن سعيد بن زيد عن سالم قال فرض عمر بن الخطاب للناس حتى لم يدأ أحد من الناس إلا فرض له، حتى بقيت بقية لا عشائر لهم ولا موالي، ففرض لهم ما بين 250 إلى 300. يعني فيها أيضا قوم في المتقدمين ليس لهم عشائر وليسوا موالي لأحد، فهؤلاء فرض لهم ما بين 250 إلى 300. عندكم سالم بن عبد الله ولا سالم أبي عبد الله؟ والأثر اللي بعده من طريق الزهري وقبل يونس بن يزيد وقبل عبد الله بن مبارك كلهم أئمة، عن سعيد المسيب، الزهري عن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر من المهاجرين من قريش والعرب والموالي 5,000 5,000 وللأنصار ومواليهم 4,000 4,000. وفي هذا فضل الهجرة، قال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولكن هذا فضل جنس على جنس، ولكن مثل سعد ومعاذ ومثل أبي ومثل الأكابر هؤلاء الله أعلم. والأثر اللي بعده إلى أبي إسحاق السبيعي إلى مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن عمر أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار 6,000 6,000، إذن فيه اختلاف في الروايات، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففضل عليهن عائشة ففرض لها في 12,000 ولسائرهن 10,000 10,000 غير جويرية وصفية فرض لهما في 6,000 6,000 لأنهم أدركهم رق، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وأم عبد أم عبد الله بن مسعود 1,000 1,000، وهذا تقدم خلافه. وأبو إسحاق السبيعي في حفظ الشيء، وأبو إسحاق أيضا قال روي هكذا عن حارث بن مضرب أنه قال قال عمر لئن عشت لا أجعلن عطاء المسلمين 3,000، يعني أسوي بينهم. وعن الأثر اللي بعده من طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال قال عمر بن الخطاب لئن عشت لأجعلن عطاء سفلة الناس أو سفلة الناس 2,000. السفلة يعني أدنى الناس وليس يعني ذم لهم، لكن ليسوا من وجوه الناس من عوامهم. والأثر اللي بعده تقدم أنه قال والله لأزيدن الناس ما زاد المال، لا عدن لهم عدة، فإن أعياني كثرته لا أحثون لهم حثوى بغير حساب. هو مالهم يأخذونه، إذن بيت المال للمسلمين، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معطي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاسم فقط يقسم، فمن بعده من الخلفاء إنما يقسم المال قسما هو مؤتمن عليه. والذي بعده عن حارثة بن مضرب أن عمر أمر بجريب من طعام فعجن ثم خبز ثم ثرد ثم دعا عليه 30 رجلا فأكلوا منه ثم فعل في العشاء مثل ذلك، ثم قال الآن هذه تجربة، قال الجريب بس يكفي الجريب يكفي 30 رجل قدر الجريب. هو الآن عمر جرب طحن وعجن وخبز فكفى 30 في النهار و30 في الليل. فعند ذلك قال 30 يوم، قال يكفي الرجل جريبان كل شهر ما دام الجريبان أكلت 30 في النهار و30 في الليل، إذن يكفي الرجل 30 يوم هو أهله. قال فرزق الناس جريبين كل شهر، المرأة والرجل والمملوك جريبين جريبين كل شهر، كل واحد يكفيها جريبين في الشهر لغدائه وعشائه. والأثر اللي بعده عن ابن سعيد، الجريب هذا مقدار، مقدار من مثل ما تقول إيه مثله مثل الكيس مثل الوسق، الوسق كثير 60 صاع ها